الذنب إناما وإحسانا ولا يجازي مسيئا بالفعل ولا يجازي مسيئا بالفعال ولا يجزي الذي تاه عصيانا وعدوانا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بألف ألف خير، وأهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تابعونا. في الساعة 1:03 يأتيكم برنامج الكتاب الصوتي، التلاوة المختارة في الساعة 1:16. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج صدى المغرب العربي في الساعة 1:24. على مدى حوالي نصف ساعة في الساعة 1:55 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 2:27. بعد ذلك تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 40 دقيقة. من سيرة الصالحين يأتيكم في الساعة 3:17 أناشيد مختارة في الساعة 3:30 وعلى مدى ربع ساعة. الإسلام والنصارى يأتيكم في الساعة 3:45، يليه نور وبلاغة وعلى مدى 10 دقائق. نقدم لحضراتكم في الساعة 4:10 برنامج شعراء أهل المودة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تصبحون على ألف ألف خير. في أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتابي إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الرابع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة السيدة الزهراء سلام الله عليها، وتحت عنوان المكانة المعنوية للزهراء سلام الله عليها، أشار سماحته إلى شخصية الزهراء عليها السلام بأنها مجمع جميع الخيرات التي سوف تنزل يوما بعد يوم من منبع الدين النبوي على كل البشرية والخلائق. فلنطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
في مثل هذا العالم ربى النبي الأكرم بنتا صارت لائقة بأن يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقبل يدها. إن تقبيل يد فاطمة الزهراء عليها السلام من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي أن يؤخذ أبدا على معنى عاطفي، فهذا أمر خاطئ جدا لو تصورنا أنه يقبل يدها فقط لأنها ابنته ولأنه يحبها. هل شخصية بمثل هذه العظمة وبمثل تلك العدالة والحكمة التي كانت في النبي وهو يعتمد على الوحي والإلهام الإلهي ينحني ويقبل يد ابنته؟ كلا، إن هذا أمر آخر وله معنى آخر. إنه يحكي عن أن هذه الفتاة وهذه المرأة عندما ترحل من هذه الدنيا في عمر 18 أو 25 بحسب الرواية تكون في أوج الملكوت الإنساني وشخصا استثنائيا. هذه نظرة الإسلام إلى المرأة. أما المقام المعنوي لهذه السيدة العظيمة بالنسبة لمقامها الجهادي والثوري والاجتماعي فهو أعلى بدرجات. فاطمة الزهراء عليها السلام في الظاهر هي بصورة بشر وامرأة، وامرأة شابة أيضا، ولكنها في المعنى هي حقيقة عظيمة ونور إلهي ساطع وعبد صالح وإنسان مميز ومصطفى. هي شخص قال فيه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، أنت إمام أمتي وخليفتي عليها من بعدي، وأنت قائد المؤمنين إلى الجنة. وكأني أنظر إلى ابنتي فاطمة قد أقبلت يوم القيامة على نجيب من نور، عن يمينها 70,000 ملك، وعن يسارها 70,000 ملك، وبين يديها 70,000 ملك، وخلفها 70,000 ملك تقود مؤمنات أمتي إلى الجنة. أي أنه يوم القيامة يقود أمير المؤمنين عليه السلام الرجال المؤمنين، وتقود فاطمة الزهراء عليها السلام النساء المؤمنات إلى الجنة الإلهية. فهي عدل أمير المؤمنين عليه السلام، هي التي إذا وقفت في محراب العبادة فإن آلاف الملائكة المقربين لله يخاطبونها ويسلمون عليها ويهنئونها ويقولون لها ما كانوا يقولون في السابق لمريم الطاهرة عليه السلام: يا فاطمة، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذا هو المقام المعنوي لفاطمة الزهراء عليها السلام. امرأة أيضا في سن الشباب وصلت بلا حاضل المقام المعنوي بحسب ما نقل في الروايات إلى حيث تحدثها الملائكة وتظهر لها الحقائق. إنها المحدثة، أي من تحدثها الملائكة وتتكلم معها. وهذا المقام المعنوي والميدان الوسيع والقمة الرفيعة هي في مقابل جميع نساء عالم الخلقة. إن فاطمة الزهراء عليها السلام في قمة هذا العلو العظيم، تقف وتخاطب كل نساء العالم وتدعوهن لطي هذا الطريق. هؤلاء الذين كانوا عبر التاريخ سواء في الجاهلية القديمة أم في جاهلية القرن العشرين قد سعوا لتحقير المرأة وجعلها متعلقة بهذه الزخارف والزينة الظاهرية، ولا هم لها سوى الموضة واللباس والزينة والذهب والزخارف، ولا هم لها سوى أن تقضي هذه الحياة في لهو وعبث، وقد تحركوا من أجل ذلك. إن منطقهم هو منطق يشبه الثلج والجليد مقابل حر شمس المقام المعنوي لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. سيذوب وينعدم. يعرف الإسلام فاطمة هذا العنصر المميز والملكوتي الممتاز بعنوان الأنموذج والأسوة للنساء، وهو تلك الحياة الظاهرية والجهاد والعلم والبيان والتضحية وحسن التبعل والأمومة، وهي الزوجة والمهاجرة والمضحية في جميع الميادين السياسية والعسكرية والثورية، ولها التفوق في جميع الجوانب بحيث يخضع لها كل الرجال العظماء. بل هذا أيضا المقام المعنوي والركوع والسجود ومحراب العبادة والدعاء والصحيفة والتضرع والذات الملكوتية وتألق العنصر المعنوي، وكذلك هي عدل ووزان أمير المؤمنين عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. المرأة هي هذه، والقدوة للنساء التي يريد الإسلام أن يصنعها هي هذه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من أفضل سبل الوصول إلى قلب الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذي قد يكون أكثر تأثيرا من الأذكار والأوراد، والزيارات وما شابه ذلك، أن يحمل الإنسان هم غيبة إمام زمانه عليه السلام، فالذي يحمل هذا الهم سيسعى لرفع موجبات تكدر الإمام عليه السلام، ويبالغ في الإحسان، ويبالغ في الثقافة، ويبالغ في العبادة، ويبالغ في الجهاد إن وجد المجال، لكي يخفف الهم والغم عن قلب وليه أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم فيما يلي تلاوة منتخبة معطرة بآية الذكر المبارك المجيد. التلاوة هي من بداية الآية 26 حتى نهاية الآية 41 من سورة النازعات، وهي بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا رحمن الدنيا والآخرة.
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
الله.
أأنتم أشد خلقا أم السماء؟
الله
لكم ولأنفسكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في صدى المغرب العربي. الانتخابات التونسية بين كماشة الشعب والمسؤولين. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في صدى المغرب العربي. حياكم الله. مع اقتراب موعد الانتخابات في تونس، تتصاعد معها موجة الانتقادات لهذه الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها بالسابع عشر من الشهر المقبل. فبرزت اعتراضات حادة كبيرة من قبل معارضة على القانون الانتخابي، خصوصا بعد ظهور ثغرات فيه وبقاء دوائر انتخابية من دون مرشحين، فيما يواصل الشارع التونسي تحركه بحذر شديد كي لا يقع في شباك الدولة أو المعارضة. ومما لا شك فيه أن التغيرات التي اتخذها الرئيس التونسي سعيد منذ إعلانه في تموز العام الماضي تجميد البرلمان وحله وحل الحكومة وكافة الإجراءات التي تلتها من قبيل إعلان الدستور الجديد والاستفتاء على الوثيقة الدستورية والحديث عن تغيير قانون الانتخابات، كذلك إدخال تعديلات عليه، شهدت انتقادات كثيرة بسبب الثغرات داخل القانون، وذلك بسبب عدم قدرة سعيد على حلها لافتقاره للرؤية الواضحة للحل. إذ أن قانون الانتخابات في تونس هو في الحقيقة تعديل قانون عام 2014، رغم أن الرأي العام التونسي يعتبره بأنه لن يلبي مطالبه وتطلعاته وأمنياته. وفي هذا السياق أيضا أعلنت المعارضة رفضها لهذه الانتخابات ومقاطعتها لها. إذن عند الانتخابات التونسية بين كماشة الشعب والمسؤولين نتوقف في هذا اللقاء من صدى المغرب العربي، رافقونا. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. المراقبون يرون أن إعلان المعارضة التونسية لقضية مقاطعتها الانتخابات هي في الحقيقة جاءت تكريسا للموقف العام، هو رفض مسيرة التحولات التي أجراها قيس سعيد بصورة أحادية جملة وتفصيلة، لأن هذه المعارضة رغم عدم قدرتها على توحيد صفوفها وفشلها حتى هذه اللحظة في لملمة مواقفها وصياغة مشروع موحد تحت راية واحدة، فهي تعتبر هذه الإجراءات بمثابة انقلاب على الدستور العام للبلاد، بل حتى تشكيك بالثورة التي طاحت بنظام بن علي. وبالنظر إلى محاولات قيس سعيد لاستغلال بعض الفجوات في دستور 2014 وإدخال أجندته الخاصة عبر استخدام بعض الصلاحيات التي كانت موجودة في الدستور، بالمقابل تحرك المعارضة لاعتماد سبل هامشية في بعض الحالات تتعارض نوعا ما مع بنود الدستور، يتضح بأن المعارضة التونسية تعتقد بأن تنفيذ القانون الذي وضعه قيس سعيد سيزيد من حالة الاحتقان والتشظي في تونس. لكن تبقى النقطة الأهم عالقة، ألا وهي القاعدة الجماهيرية. الرئيس انتهك البرلمان رغم أنه أقسم عليه أمام البرلمان. المعارضة فشلت في استقطاب الشارع وتسخيره لأجندتها رغم شعاراتها، أي أن الشارع التونسي الذي ينتقد سياسة الرئيس سعيد أنه لم يعد يثق بالمعارضة ويتهمها بأنها هي السبب فيما آلت إليه الأمور في تونس، الأمر الذي يعني في النتيجة بأن الانتخابات التونسية باتت اليوم في كماشة الخلافات بين الرئيس والمعارضة وسد منيع من الشعب الذي سيكشف عن موقفه من الانتخابات قريبا. هذا المشهد الذي يشرح نفسه بنفسه يحدث في تونس رغم كل الوعود التي سمعنا بها، ولا زال العالم يتحدث عن تداعيات هذه المواقف. طيب، في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيف الكريم الدكتور محمد السيد أحمد، الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ الجامعي من القاهرة. دكتور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. دكتور، اسمح لي أن أبحث في البداية في لقائنا هذا عند محاولة السيد قيس سعيد إجراء تعديلات على الدستور العام لهذا البلد مع أنه أقسم عليه، هل أنه كان بصدد إنزال الضربة بالبنود التي تتعلق بقضية الانتخابات أم أن للرجل غايات أخرى؟ تفضل.
يعني خلينا نؤكد على أنه الرئيس بالتعيد يعني يخشى إلى حد كبير من القوى السياسية الموجودة المعادية للشعب التونسي وللدولة التونسية، والتي تلاعبت منذ 2011 و حتى الآن بمقدرات البلاد، ويعني تراجعت كل معدلات التنمية التي كانت تشهدها تونس، وحتى حركة يعني النمو الواضحة في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التونسية التي قامت أحداث يعني الربيع العربي من أجلها لم يعني تحدث نقلة حقيقية، وكل الحكومات التي أتت بعد ذلك لم تقدم جديد. وبالتالي أنا أعتقد أن الرئيس قس سعيد بما يفعله الآن من محاولات لتعديل الدستور لا يستهدف فقط هذه القوى، ولكن يعني أو التأثير على العملية الانتخابية فقط، ولكن التأثير على مجمل المشهد السياسي الذي أدى إلى يعني تدهور أوضاع الغالبية العظمى من التونسيين الذين كانوا يأملون بعد يعني أحداث 2010 و2011 أن تتقدم تونس ويعني يحدث شكل من أشكال يعني النمو الحقيقي في الاقتصاد التونسي ينعكس انعكاس حقيقي على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين الذين أصبحوا الآن في أسوأ حالتهم.
اسمح لي هنا أيضا أن أطرح تساؤل موجود في الشارع التونسي اليوم. البعض يقول لماذا ترفض المعارضة التونسية الاعتراف بأخطائها؟ هل أساسا سيؤثر نهجها، نهج المعارضة، على القاعدة الجماهيرية لديها التي لطالما اتكأت عليها في كل ما تحدثت عنه خلال الفترة الماضية بأنها تمثل وأنها صوت الشارع في تونس وأنها لا يمكن أن تكون خارج هذا الإطار؟ اليوم البعض يشكك في ذلك ويقول أن المعارضة التونسية لا تريد الاعتراف بأخطائها مما جعلها تبتعد عن الشارع أو القاعدة الشعبية لديها. تفضل.
طبعا نعلم جيدا انه يعني المعارضه التونسيه هي سبب كل ما حل على البلاد من اوضاع متدهوره واوضاع يعني مترضيه. خلينا نؤكد انه طبعا المعارضه التونسيه لا تعترف باخطائها ولا تريد ان تعترف باخطائها وتعمل لصالح بعض الاجندات الخارجيه، يعني خلينا نؤكد انها لا تختلف من قاعده وطنيه حقيقيه وتنفذ اجندات خارجيه، لذلك يعني لا تعترف باخطائها امام شعبها ولا تسعى لتحقيق مصالح الشعب. وحين تمكنت بعض هذه القوى من السلطه لم تستطع ان تنفذ اجنده حقيقيه، على الرغم من ان يعني القضيه الاساسيه بالنسبة للمواطن هو تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. هذه الشعارات التي رفعت في الميادين والشوارع أثناء يعني الثورة التونسية، أنا أعتقد أن كل هذه الشعارات لم يبقى منها شيء على أرض الواقع بسبب المعارضة التي لم تبقى إلى مستوى الشارع. وبالتالي أنا أعتقد أنها فقدت جزء كبير من الرصيد الشعبي والجماهيري وأصبحت بلا غطاء شعبي، وإلا كانت يعني قرارات الرئيس قيس سعيد في مواجهة هذه المعارضة خاصة يعني حركة النهضة كانت قد أتت بثمار حقيقية وحققت ويعني تأثير حقيقي في الشارع. بالعكس أنا بشوف أنه الشارع يقف إلى حد كبير مع الرئيس قيس سعيد ويؤيد تحركاته في مواجهة يعني المعارضة وعلى رأسها حركة النهضة.
طيب لماذا ينظر الشارع التونسي بحذر إلى تحركات المعارضة وإجراءات قيس سعيد؟ أيضا من التساؤلات التي كنا نتابعها هذا اليوم وفي الفترة الماضية، هل أن محاكمة أبرز أعمدة المعارضة التونسية المتمثل براشد الرنوشي طبعا أثر على موقف المعارضة، أم أن الأمران مختلفان؟ أي قضية محاكمة راشد الرنوشي هي مسألة وقضية موقف المعارضة مسألة أخرى، كيف يمكن تفسير ذلك دكتور؟
لا طبعا يعني في تداخل إلى حد كبير. نعلم جيدا انه يعني راشد غنوشي بيمثل يعني احد خيارات المعارضه وجزء من المعارضه، وبالتالي لا يمكن باي حال من الاحوال ان احنا نفصل ما بين يعني مواجهه الدوله والرئيس السعيد بهذه الحركه ولقاده هذه الحركه ومحاكمه قاده هذه الحركه الذين ارتكبوا بالفعل جرائم حقيقيه في حق الوطن وفي حق المواطنين نتيجه سياستهم التي يعني ارادت ان تفرض على تونس اجنده خارجيه. نعلم جيدا انه هناك قوه خارجيه تدعم هؤلاء، محاوله التهديد المستمره للمواطنين باستخدام العنف، ومحاوله دعم الحركات المتطرفه والارهابيه وممارسه العنف، الى جانب ان يعني تشكيل ميليشيات مسلحه لدى هذه الحركات التي من المفترض انها حركات سياسيه. نعلم جيدا انه الاحزاب السياسيه والحركات السياسيه لا تمتلك، من المفترض الا تمتلك ميليشيات مسلحه، وحمل السلاح فقط يكون للدوله بمؤسساتها الامنيه الجيش والشرطه، اما ان يحمل مواطنين يعني يرفعون صفه سياسيه السلاح في وجه المواطنين وفي وجه الدوله هذا مرفوض. نعلم جيدا انه يعني المعارضه تحاول ان تضغط عبر الشارع ل يعني اثاره القلاقل واثاره عدم الاستقرار، لكن الشعب التونسي اصبح على وعي تام ويرفض هذه المعارضه ويسعى بقوه للخروج من هذا النفق المظلم ويدعم سياسات الدوله ممثله في يعني قرارات وسياسات الرئيس السعيد.
طيب هناك حدث ايضا يقال بأن سعيد يعول عليه، الرئيس سعيد بصدد عقد قمة الكونفدرالية دكتور محمد في دورتها 18 بجزيرة جربة في تونس بمشاركة نحو 90 وفد و31 من القادة الكبار. هل باعتقادك أن سعيد سيفلح في استقطاب الرأي العام التونسي، سيفلح في استقطاب الموقف الأوروبي دعنا نقول تجاه خطواته؟ هل ستؤثر هذه الخطوة على نسبة المشاركة بالانتخابات التشريعية المقبلة؟ هل ستؤثر سلبا أم إيجابا أيضا نسأل؟ تفضل.
يعني أنا أعتقد أنه يعني الرئيس قيس سعيد يسعى لكسب الرأي العام ويسعى إلى التونسي ويسعى إلى دعم الموقف بلاده وتحسين صورة بلاده على المستوى الدولي، لكن خلينا نؤكد على أنه لا يعول كثيرا على الموقف يعني القوى الخارجية وخاصة الأوروبية. نعلم جيدا انه الوضع ملتبس، اوروبا نفسها في مأزق شديد ويعني لديها ازمة كبرى بسبب الحرب الروسية الاوكرانية وتورط يعني حلف شمال الاطلسي اللي اعضاء في يعني كثير او غالبية الدول الاوروبية يعني داخلين في ازمة كبرى، وشاهدنا خلال ايام السابقة ازمة اقتصادية طاحنة في هذه الدول، وبالتالي انا يعني بشوف انه الان يعني هذه الدول التي يمكن ان يكون لها صدى بالقضية التونسية وتلاحم بالشارع التونسي، انا اعتقد انهم الان يعني مشغولين بقضيتهم. شفنا تظاهرات في فرنسا، تظاهرات في بعض الدول الاوروبية نتيجة تورط الحكومات الأوروبية في الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي نعلم جيدا أن الشتاء القادم شتاء صعب جدا في ظل أزمة وقود وأزمة طاقة وأزمة غذاء تشهدها هذه الدول الأوروبية، وبالتالي أنا بشوف أنه الرئيس قيس سعيد لا يعول كثيرا أو لا يمكن أن يعول كثيرا على يعني هذه الدول ولا على الدعم الخارجي. هو يعتمد على سياسات داخلية حقيقية ويدعم يعني الموقف الوطني ويحاول أن يعني يحدث تنمية حقيقية ويهرب من النفق المظلم للدولة التونسية التي مرت به عبر العشر سنوات أو الإحدى عشر عاما الماضية، وبالتالي هو لا يعول كثيرا على الأطراف الخارجية ولا على يعني القوى الخارجية، هو يعول كثيرا على شعبه، واستطاع بالفعل انه يكتسب يعني شعبية كبيرة ويلقى دعم كبير، وهذا ما يعني يمكن ان ينجز الانتخابات القادمة التشريعية القادمة بشكل يعني سليم، وتعبر تونس هذه الأزمة
إن شاء الله
التي تمر بها منذ أكثر من عامين.
نتمنى بالتأكيد. وقبل أن أودعكم دكتور محمد، فقط لتوضيح الفكرة بشكل عام وشامل لمن يستمع لهذا اللقاء، أسأل بشكل مباشر، إلى متى تعتقد دكتور بأنه ستستمر هذه الحالة، دعنا نسميها حالة تشظي في تونس، عاصفة خلافات أو مشاكل بين الرئيس والمعارضة، وهل الحل قريب أم بعيد من الناحية الزمنية نتحدث هنا؟ تفضل دكتور.
يعني أنا أعتقد أنه يعني حالة التشظي الموجودة الآن يعني يمكن التعويل عليها، لا يمكن التعويل عليها، ولا يمكن أن نقول أنها ستستمر طويلا. يعني الرئيس يراهن على وعي الشعب التونسي، ويعني أنا أعتقد أنه القوة التي تعمل لصالح القوة المعارضة التي تعمل لصالح أجندات خارجية لابد أن يعني يتم إخفائها من المشهد، ويتم التوافق ما بين القوة السياسية الأخرى تحت مظلة وطنية. وأنا أعتقد أن الرئيس لا يعني يقف في وجه المعارضة بالكامل، هو يقف في وجه بعض الفصائل التي يعني تحمل يعني عداء حقيقي، ويعني لديها ميليشيات مسلحة تهدد أمن واستقرار الوطن، وبالتالي مشروع جدا أنه يقف في وجه هؤلاء. لكن يعني الرئيس قد سعيد قادر خلال المرحلة القادمة على لم الشمل، وأعتقد أنه يعني تونس ستخرج من حالة التشظي يعني بعد الانتخابات القادمة بإذن الله.
أشكرك جزيل الشكر دكتور على كل ما تفضلتم به. دكتور محمد السيد أحمد، الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ الجامعي من القاهرة، أشكر انضمامكم إلينا في هذا اللقاء. شكرا دكتور.
شكرا يا فندم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى هذا اللقاء في صدى المغرب العربي. ودعنا الدكتور محمد السيد أحمد، ومتفضلا أجاب على تساؤلاتنا. لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم، في المساهمات والمشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات، نتوقف في هذه اللحظات عند مساهمة صوتية الأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. الانتخابات التونسية هي انتخابات صورية، إذا أريد لتونس الاستقرار على سيد سعيد أن يقوم بتطهير واسع ضد الأجنحة اليمينية والحكم بقبضة حديدية.
شكرا جزيلا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة معنا. الأخ العزيز والفاضل أيضا أبو علي كتب إلينا يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم. تونس أخي الفاضل هي واحدة من الدول التي يجب التعويل عليها في قضية إنهاء حالة التشرذم والانقسام بين الأمم، ولا يمكننا هنا فصلها عن جسمها العربي والإسلامي، وعلينا جميعا أن نساهم ونساعد في إتباب الأمن واستتبابه في هذا البلد. لذلك نقول أن تونس القوية هي قوة لنا وتونس الضعيفة لا سمح الله ضعف للعرب والمسلمين. مع شكري لكم أشكر الأخ العزيز أبو علي على طرح هذه الفكرة. الأخ العزيز أبو محمد مهدي يساهم معنا بمشاركة صوتية نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد. مع تمنياتنا لنجاح الانتخابات البرلمانية وحدوث انفراجة سياسية في تونس، إلا أن تواصل الجدل حول انتخابات البرلمان التونسي القادم والترشيح في الشرعية ومقاطعة كبيرة من المعارضة يترافق معها إقبال كبير على الترشيح للانتخابات البرلمانية. كل هذه التناقضات والمشادات السياسية بين القوى والأحزاب السياسية في تونس قد تؤدي إلى حدوث ما لا يحمد عقدا في تونس. لبرنامج صدى المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل الأخ العزيز أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ عبد الله من السنغال كتب يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي كريم، حياك الله وبيك. وفقا للكثير من المراقبين فأن النتيجة تمثل صدمة كبيرة للمؤسسة السياسية التونسية بكل رموزها وأحزابها، وتؤشر إلى حالة من فقدان الثقة من قبل الشعب التونسي بالجميع تقريبا، معارضة وحكومة. عبد الله من السنغال حياك الله أخي الكريم، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. هي الرؤية التي توقفنا عندها تتجه بهذا الاتجاه في قضية عدم وجود ثقة بكلا الجانبين، وهذه حالة مفترض أن لا تكون في أي بلد في العالم، لكنها موجودة للأسف الشديد على ما يبدو، ولو لنقل عند فئة أو مجموعة أو جهة بعينها من الشارع التونسي الذي ينظر إلى المعارضة بأنها لا تمثل الشارع، وينظر إلى الحكومة كذلك بأنها أيضا لا تمثل الشارع. وهذا طبعا لا يخدم وليس في مصلحة أي طرف بكل حال من الأحوال، وعلى الجميع يعني أن تتضافر الجهود بكل ما تعنيه الكلمة، بكل ما تعنيه كلمة تضافر جهود بين المعارضة، بين القاعدة الشعبية، بين الحكومة، البرلمان، لينتج عملية سياسية حقيقية صحيحة تؤثر إيجابا على الوضع العام في تونس، على مستقبل تونس، على الوضع الاقتصادي أساسا. الوضع الاقتصادي في تونس ليس بخير، هذا ليس بالسر الذي نتحدث عنه، الكل يعلم هذا الأمر، وسيد قيس سعيد أكثر من غيره يعلم بذلك. محاكمة الغنوشي والحديث عن المؤتمرات اللاحقة أيضا من الأمور التي يتطرق إليها الإعلام كثيرا. أما عقد قمة الكونفدرالية 18 بجزيرة جربة في تونس أيضا من النقاط التي لا يمكن إخفالها بأنها يمكن أن تؤثر إيجابا على الوضع العام، باعتبار أن هناك 90 وفد سيشارك من 31 من القادة الكبار، والسيد قيس سعيد يعول كثيرا على هذا الأمر في قضية استقطاب الرأي العام. الموقف الأوروبي كذلك يعول عليه الرجل كثيرا في هذه القمة باعتباره يمكن أن يؤثر إيجابا في الوضع العام للرجل وعمله وأطروحاته السياسية التي يتحدث عنها دائما في لقاءاته المتلفزة، في خطاباته، في كلماته في الإعلام. الإعلام يتحدث دائما عن أطروحاته وأطروحاته في قضية تسيير البلاد سياسيا، بعيدا عن الصدام، بعيدا عن المشاكل، بعيدا عن حتى قضية التطرف التي تحدث عنها لأكثر من مرة بأنها أدت بتونس إلى ما وصلت إليه اليوم، والابتعاد عن العالم يعني ضعف تونس، وأن الاندكاك والانصهار في العالم اليوم يعني قوة تونس. هذه أيضا من النقاط التي تحسب للسيد قيس سعيد، والبعض طبعا يقول بأنها تحسب عليه وليس له. أما حالة التشظي في تونس، حالة الخلافات المستمرة والمشاكل التي لم تنتهي حتى هذه اللحظة على الأقل، البعض يقول بأنها يمكن أن تنتهي إذا كانت هناك نوايا صادقة من الجميع في خدمة تونس، في خدمة الشعب التونسي، بعيدا عن التحزب، عن الطائفية، عن المناطقية، عن المصالح الشخصية والفئوية والحزبية الضيقة التي لطالما بسببها عانى الشعب التونسي، بالإضافة طبعا إلى شعوب أخرى تعاني بسبب هذه المشاكل. الأمر لا يقتصر على تونس بالتأكيد، هناك مشاكل أيضا في بلدان العربية والإسلامية لا يمكن لأحد أن يغض الطرف عنها ويقول أنها غير موجودة إلا في هذا البلد أو ذاك. موجودة المشاكل في أغلب بلداننا ودولنا العربية والإسلامية، وعلى رأسها المشاكل الاقتصادية التي لو حلت لحلت جزء كبير من هذه المشاكل. وهذا ما يعلم به القاصي والداني، بأن حل هذه المشاكل ممكن إذا ما صدقت النوايا في حل المشاكل. المسألة الاقتصادية تعتبر الوجه الآخر والوجه الثاني للعملة في أي بلد. السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة دائما وأبدا، ولا يمكن هنا أن نفصل الاقتصاد المتعثر والمتأزم في تونس عن المشاكل، عما تطرحه المعارضة، عما يطرحه البرلمان، عما يطرحه السيد قيس سعيد في قضية حل المشاكل. المشكلة الاقتصادية من المشاكل الرئيسية اليوم في تونس، التي يمكن من خلال حلها حل الكثير من المشاكل الحزبية والمناطقية وكذلك السياسية التي تعصف بهذا البلد. وصلنا في هذه اللحظات تقريبا إلى نهايات هذا اللقاء الذي نحاول من خلاله دائما أن نرصد ما يجري في المغرب العربي، تكون هذه اللقاءات صدى لتلك الأحداث. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى. حتى الملتقى، نستودعكم الله والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى الساعة 21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت توقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
العلامة المجدد الشيخ محمد رضا المظفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإصلاح والتجديد عنوانان عميقان في التاريخ والفكر الإسلامي، ولهما زخم وفاعلية في شخصية الفرد المسلم الحق. العلامة والمصلح الشيخ محمد رضا المظفر حمل الإصلاح والتجديد بأجل معانيهما، تحمل عن الأمة آلامها فسعدت به ولم يسعد بها. ولد شيخنا الأجل في الأول من شهر شعبان عام 1904، ترعرع وسط عائلة علمية كريمة ارتضع منها الامتيازات العلمية والأخلاقية، فعوضته عما فقده من حنان الأبوة وعطائها من قبل ولادته، فكفله أخوه الأكبر الشيخ محمد حسن المظفر الذي قام مقام الأب والأستاذ في آن واحد. عام 1916 يعتبر نقطة انطلاقة في التحصيل العلمي، فأخذ مقدمات العلوم من أخيه الأكبر والشيخ طه الحويزي، ثم واصل دراسته العليا على يد أخيه أيضا والمحقق الشيخ ضياء الدين العراقي والشيخ النائيني والشيخ محمد حسين الأصفهاني حتى نال درجة الاجتهاد.